الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. الشاهد قوله أمره ربه، الأمر لا يكون إلا بالكلام، الأمر لا يكون إلا بالكلام. ويعني هذا يدل له، وهذا يدل على وجود الغيرة عند النساء، حتى إن عائشة غارت من خديجة وهي لم ترها أصلا، لكن غارت من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومحبته لها، حتى إنه ربما ذبح الشاه وأرسل إلى صديقات خديجة. خديجة رضي الله عنها امرأة عظيمة من عظيمات النساء، وامرأة وفية وعندها رجاحة عقل، وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة عظيمة في الفترة المكية، ولما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين الملهوف، يعني ومن كان كذلك فالله لا يخزيه. ومن رجاحة عقلها أنها ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، كان عنده علم من الكتاب، قال: هذا هو الناموس الأكبر الذي أتى موسى، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عده ابن القيم عده من الصحابة وترحم عليه. فخديجة رضي الله عنها لم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وفاء لها، امرأة عظيمة ضحت، وهو يعني هي من عظيمات النساء إكراما لها، لم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لما توفيت بعد ذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عدة نساء كما هو معلوم. فأمره ربه عز وجل أن يبشر خديجة ببيت في الجنة، والشاهد قوله أمره، والأمر يكون بكلام، ويدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. والكلام بحرف وصوت، لا كما تقول الأشاعرة أنه الكلام النفسي أو المعنى القائم بالنفس، وإنما بالحرف والصوت. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. قال معمر: وإنك لتلقى القرآن يلقى عليك وتلقاه أنت، أي تأخذ عنهم، ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات. أيضا لا زال المؤلف رحمه الله في يعني إثبات هذه المسألة، وهي إثبات الكلام لله سبحانه، لأنه حصل فيها لغط كثير، خاصة في زمن المؤلف، في زمن المؤلف لما قامت قائمة الجهمية وأنكروا صفة الكلام لله، وقالوا القرآن مخلوق وليس منزلا، وامتحنوا الناس، حصل ما حصل من المحنة العظيمة، فكان في ذلك يعني الوقت كان هناك كلام كثير حول هذه المسألة، ولهذا نجد المصنف ركز عليها رحمه الله تعالى. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، هذا والله هو الشرف العظيم الذي ما بعده شرف، إن الله تعالى ينادي جبريل ويقول: إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في السماء ويقول: إن الله
ويقول جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فلا يراه أحد أو يسمع به إلا وقد أحبه، فيا له من شرف عظيم. هذا والله الذي ينبغي أن يعمل لمثله العاملون ويتنافس فيه المتنافسون. والشاهد قوله إن الله ينادي جبريل، ففيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تكلمنا عن هذا الحديث في الدرس السابق. والشاهد قوله فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى. ثم ذكر حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. جاء في رواية أن أبا ذر كررها، قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى، على رغم أنف أبي ذر. ولكن هذا الحديث هو من نصوص الوعد، ينبغي أن يفهم الفهم الصحيح، لأن الأخذ بهذا الحديث وإهمال نصوص الوعيد هذا يوقع في الإرجاء، ولذلك ظلت المرجئة في هذا لأن أخذت بهذه النصوص وتركت نصوص الوعيد. والأخذ بنصوص الوعيد وإهمال نصوص الوعد يوقع فيما وقعت فيه الخوارج والمعتزلة من التكفير، والصواب الجمع بين النصوص، فيقال إن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة وفي الآخرة تحت مشيئة الله لكنه لا يعذب في النار. ولذلك قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لكن قد يعذب، قد يعذب في النار ما شاء الله ثم يدخل الجنة، أي نهاية أين أن مآله إلى الجنة بشرط أن لا يشرك بالله شيئا حتى وإن حصل منه كبائر فهو لا يخلد، لا يخلد في النار. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، أي أنزل القرآن. ومراد المؤلف أن الأمر غير الخلق، قوله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن، قال بين السماء السابعة والأرض السابعة يتنزل الأمر بينهن، أراد البخاري أن يبين أن الأمر غير الخلق. ثم ذكر حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل، جاء في الرواية الأخرى عند البخاري فتوضأ وضوءك للصلاة، وهذا يدل على أن السنة للإنسان قبل أن ينام أن يتوضأ. ثم قل، هنا قال فقل، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على فطرة وإن أصبحت أصبت أجرا. وجاء في رواية واجعلهن آخر ما تقول، يعني قبل أن تنام قل هذه الكلمات، احفظ هذا الدعاء، دعاء عظيم. ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من البراء نعيده فأعاده، لكن قال في آخره وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. والشاهد قوله بكتابك الذي أنزلت، هذا يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق. و القرآن من علم الله عز وجل وصفة له فليس مخلوقا. وقد احتج الإمام أحمد على كفر من قال إن القرآن مخلوق بأن القرآن من علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. ثم ساق حديث ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزلهم، قوله منزل الكتاب يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق. ثم ساق حديث ابن عباس قال ابن عباس ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك ولا تخافت بها، يعني وكن بين ذلك بين الجهر
وبين الإسرار. قال: أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متواري بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني بين الجهر والإخفاء سبيلا، فيكون وسطا بينهما، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وأراد المصنف بهذا أن يثبت صفة الكلام لله عز وجل، وأنه لا يختص بالقرآن. قال: إنه لقول فصل حق، وما هو بالهزل باللعب. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وآن الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال: بيدي الأمر، الأمر بيد الله عز وجل، وهذا يدل على تحريم سب الدهر، تحريم سب الزمن، سب الساعة، سب اليوم، هذا لا يجوز. وقوله وأنا الدهر، الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم المراد بذلك، قال: أقلب الليل والنهار. قد خطأ العلماء ابن حزم لما جعل الدهر من أسماء الله، قالوا أن الدهر ليس من أسماء الله، وإنما المقصود بقوله وأنا الدهر جاء تفسيره فيما بعدها: بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أزيبه، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث المشهور، وأورده المصنف لقوله يقول الله عز وجل، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى. ثم ساق بسنده أيضا حديث أبي هريرة، وسبق الكلام عنه في درس سابق: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. سبق الكلام عن هذا، والشاهد قوله يعني فناداه ربه، في إثبات صفة الكلام لله تعالى، وهو يدل على جواز الاغتسال عريانا. وكانت عائشة تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يعني من إناء واحد، تقول: حتى أقول دعلي دعلي. ظاهر هذا هو الاغتسال عريانا، فلا بأس بذلك. وقوله لا غنى بي عن بركتك، سمى هذا الذهب بركة، لأنه أرسل إليه بدون صنع آدمي ولا كده. ثم ساق المؤلف بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل آخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومحل الشاهد أن الله تعالى ينادي عباده، يقول: من يدعوني، من يسألني، ففي إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، أنه يتنزل في الثلث الأخير من الليل وينادي عباده بهذا النداء. لهذا ينبغي للمسلم أن يغتنم هذا الوقت في قيام الليل، خاصة طالب العلم ينبغي أن يحرص على أن يصلي في هذا الوقت الفاضل، وقت الذي يتنزل فيه الرب عز وجل بالرحمة وينادي عباده بهذا النداء: من يدعوني، من يسألوني، من يستغفروني. ولا يليق بطالب العلم ألا يكون له نصيب من قيام الليل. ثم ساق المصنف بسنده حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وهذه الأمة آخر الأمم وأول الأمم دخولا الجنة، وآخر الأمم دخولا الجنة. وبهذا الإسناد قال الله: أنفق عليك،
ولعل هذا هي المناسبة التي أورد البخاري هذا الحديث فيها أنه بهذا الإسناد قال الله، ففي إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم ساق الحديث السابق الذي تكلم عنه قبل قليل، حديث أبي هريرة قال عن أبي هريرة فقال، يعني قال جبريل كما في الرواية الأخرى: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال أقرئها من ربها السلام، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم ساق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيه إثبات صفة الكلام لقوله قال الله. ثم ساق حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد. هذا سبق الكلام عنه، التعليق عليه بالتفصيل، ومحل الشاهد قوله: وقولك الحق، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم ساق بسنده حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قال، قال: حدثني طائفة من وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة، قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك العشر آيات. يعني قصة الإفك قصة عجيبة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في إحدى الغزوات ظنوا أن عائشة أنها في الهودج، فارتحل الجيش وعائشة ذهبت تبحث عن عقد لها، فلما أتت ما وجدتهم، ظنت أنهم سيرجعون لها، فنامت. وكان صفوان بن المعطل كان إنسان إذا نام ما أحد يستطيع أن يوقظه إلا أن يستيقظ بنفسه، مهما أوقظ ما يمكن يستيقظ. ويقال إن يعني عائلته كانت كذلك، بعض الناس، وهذا يعني قلة من الناس، إذا نام ما يمكن لأحد أن يوقظه، حتى لو يكون بجواره مدفع ما يستيقظ. فكان صفوان من هذا النوع، فالجيش ذهب بقي صفوان. لما أتى صفوان رأى عائشة فاسترجت: والله ما كلمني بكلمة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ البعير، أتى بعائشة في الضحى في حر الظهيرة، يعني إنسان واثق من نفسه. فقام عبد الله بن أبي عليه من الله ما يستحق، وهو الذي أشاع الإفك في المدينة. فالقصة مشهورة إلى أن الله تعالى برأ عائشة. تقول عائشة: كنت أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرى رؤيا، ما كنت أظن سينزل عشر آيات في القرآن، ولا شأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. وهذا هو موضوع الشاهد، يتكلم الله، في إثبات صفة الكلام الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية المزاحم، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، اتفق عليه. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجل فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. الشاهد قوله: يقول الله، ففي إثبات صفة كلام الله عز وجل. وهذا من رحمة الله بعباده، أن السيئة إن لم يعملها لا تكتب عليه، إن عملها كتبت سيئة واحدة، إن تركها لله كتبت حسنة. وأما الحسنة إن لم يعملها كتبت حسنة واحدة إن هم بها ولم يعملها، فإن عملها فإنها تضاعف إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق
فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت مه، قالت هذا، فقال مه، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والشاهد أن الله تعالى قال هذا القول، فدل ذلك على إثبات صفة الكلام لله. أقول لو لم يرد في صلة الرحم إلا هذا الحديث لكفى، تكفل الله للرحم بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها وهي متعلقة بالعرش. يصل الله من وصل رحمه بكل خير وبر وتوفيق وتيسير، ويقطع الله من قطع رحمه من كل خير وتوفيق وتيسير. ولذلك لا يمكن أن يكون قاطع لرحمه سعيدا أبدا، لأن الله تكفل من يقطع من كل خير، كيف يكون سعيدا؟ حتى وإن حصل ثروة وإن حصل مال لا يمكن يكون سعيدا. والعاق لوالديه لا يمكن أن يكون سعيدا، لأن العقوق أبلغ ما يكون في قطع منقطعة الرحم. ثم ساق بسنده حديث زيد بن خالد قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. ساقه المؤلف هنا مختصرا، وذلك أنه نزل مطر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الصبح الحديبية، ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال الله أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر من الكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل كذا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا يسميه العلماء بكفر النعمة. إذا نزل المطر لا يجوز نسبة المطر لغير الله، لا للمنخفض الجوي ولا لنوء كذا ولا لأي شيء، قل مطرنا بفضل الله ورحمته. إذا نزل المطر كن حذرا من أن تتكلم بكلام سيء، لأن هذا قد يكون في كفر للنعمة. إذا نسبت المطر لغير الله فهذا قد يكون كفرا للنعمة، وهذا معنى قوله أصبح اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للصحابة ورسول الله بين أظهرهم، فكيف بزماننا؟ أما التوقعات الجوية كما ذكرنا في درس الأمس هذه لا تدخل في هذا، لا بأس بها، لأنها لا تعدو أن تكون تفسيرا لسنن الله في الكون. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة السابق، لا حديث أبي هريرة، نعم حديث آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. والشاهد قوله قال الله، ففي إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد جاء تفسير ذلك أن هذا إنما يكون عند الاحتضار، فإن عائشة قالت يا رسول الله كلنا نكره الموت، قال ليس ذاك، ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا عند الاحتضار، عندما تأتيه الملائكة لقبض روحه فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وأما يعني الكافر يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ثم ساق بسند حديث أبي هريرة قال الله أنا عند ظن عبدي بي، الشاهد قوله قال الله وسبق الكلام عنه. ثم ساق بسند حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط إذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البحر ونصفه في البر، والله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له. شاهد قوله فقال الله. ساق المصنف هذا الحديث بعد حديث واحد برواية أخرى أوسع، نأخذها يعني نأخذ الروايتين جميعا، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذبه، كما تفسر ذلك الرواية الأخرى. فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحكوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيها. يعني يريد أن
يخفى على الله. ولذلك قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذاب لا يعذب أحدا من العالمين.
قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف. فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم. قال الله أي عبد ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك. قال فما تلفاه الرحمه عندها. وقال مرة أخرى فما تلفاه غيرها حدثت بها أبو عثمان قال سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه أذروني في البحر أو كما حدث. قال لم يبتئر فسره قتادة لم يدخر. هذا الرجل قال لم يعمل خيرا قط وخشي خاف من الله سبحانه وتعالى وقال أوصى أولاده بأن يحرقوه ثم يذروه في يوم عاصف. وهذا شك في قدرة الله عز وجل والشك في قدرة الله كفر. ومع ذلك أمر الله تعالى بهذا الرجل قال له كن. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك فغفر الله له. وهذا استفيد منه فائدة وهي أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. ليس كل من وقع في الكفر يكون كافر. هذا الرجل وقع في الكفر لكنه لم يكفر لأنه متأول ظن أن يعني هذا من خشية فعل هذا الشيء من خشية الله عز وجل ولهذا غفر الله له. فليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحترز في مسائل التكفير هي مزلة أقدام. نصف العمل بأنه كفر لكن عند تنزيله على المعين هذا فيه شروط عند أهل العلم ومن أبرز هذه الشروط إقامة الحجة. إقامة الحجة على هذا الإنسان بأن يقال له أن فعلك هذا كفر وإذا لم تتوب إلى الله فأنت كافر. فإن أصر مع علمه فيكفر أيضا ليس من أي أحد وإنما من العلماء فقط. فهذه القصة إذا تدل على أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافر. قد يكون عذر قد يكون جاهل قد يكون متأول مثل هذا الرجل كان متأولا فعل ذلك لأجل يعني خشية الله سبحانه وتعالى فغفر الله له. والشاهد أن الله تعالى يعني تكلم معه قال ما أي عبدي ما حملك على ما فعلت. وهذا يدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى. ونختم بحديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا أو قل ربما قال أذنب ذنبا فقال فاغفر لي. فقال له ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا وأذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا أو ربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت ذنبا أو أذنبت آخر فاغفره لي. فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. هذا الحديث حديث عظيم. أولا أورده المصنف رحمه الله لأنه يقول قال الله ففي إثبات صفة الكلام لله عز وجل. هذا الحديث ينبغي أن نفهمه الفهم الصحيح. هذا العبد الذي أذنب ذنبا أذنب ذنبا وتاب إلى الله تاب إلى الله عز وجل واستغفر توبة صادقة حصل فيها الندم وإقلاع عن الذنب وعزم على أن لا يعود إليه. ثم مع مرور الوقت ضعفت نفسه فرجع للذنب مرة ثانية فتاب من جديد مرة أخرى واستغفر فغفر الله له. ثم ضعفت نفسه فرجع للذنب ثم رجع وتاب إلى الله صادقا استوفى شروط التوبة فغفر الله له. وقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فليعمل عبدي ما شاء. يعني كلما تاب توبة صادقة يغفر له. وهذا من فضل الله وكرمه وسعة مغفرته جل وعلا. ولهذا قال القرطبي رحمه الله في المفهم قال يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار وعلى عظيم فضل الله وسعته رحمته وحلمه وكرمه. ويعني هذا فيه سلوة لبعض الناس، بعض الناس يقول أنا أتوب ثم أرجع مرة ثانية. نقول توبتك الأولى صحيحة بشرط أن تكون صادق في التوبة وتحقق شروطها بالإقلاع عن الذنب والندم والعزم على لا تعود إليه. لكن لو قدر أن نفسك ضعفت ورجعت للذنب مرة ثانية، ارجع مرة أخرى وتوب إلى الله تعالى. ولو رجعت مرة ثالثة ارجع وتوب إلى الله تعالى. هذا ليس تلاعبا، لأنك عندما تتوب تكون صادق. إنما التوبة التي لا تصح أن الإنسان يقول أتوب إلى الله وفي قرارة نفسه أنه سيرجع للذنب، هذه التوبة التي لا تصح. لكن لو كان عندما وقع منه الذنب ندم وعزم على أن لا يعود إليه عزما صادقا وأقلع عن الذنب صحت التوبة. لو رجع للذنب مرة أخرى ثم تاب إلى الله صحت التوبة مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. ولهذا قال فليعمل ما شاء. فيفهم هذا الحديث إذن بهذا الفهم، وهذا يدل على يعني فضل الاستغفار والتوبة وأن الباب مفتوح. والشيطان أحيانا يأتي للإنسان يقول يعني أنت فعلت هذا الذنب وسبقا تبت ثم رجعت مرة ثانية، أنت متلاعب، هذا غير صحيح. المهم أنك عندما تبت تكون صادقا في توبتك. ونقف عند هذا القدر، وما تبقى إن شاء الله وبه نختم هذه الدورة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
ريحان وملائك الرحمن ونسائم الرحمن طافت على الأكوان والأرض مشرقة بأفقها النشوان وسكينة نزلت.